بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك تنبيهان يرتبطان بالدرس السابق. التنبيه الأول يرتبط بمسألة العذراء. أتكلم أن هناك روايات تدل على ثبوت العذراء بشهادة النسائي المنفردات. ذكرنا من هذه الروايات صحيحة العلاء وصحيحة محمد بن مسلم. لا تكل النظر كما ذكر بعض الإخوان أن هذه الروايات ليس فيها قيد أربعة نساء. ما فيها قيد أربعة نساء. النساء يفهم منها قبول شهادة النساء فيما ذات العذراء، فليس فيها هذا القيد. لكن الفقهاء قالوا بأن المتكف في أذهان المتشرع، وهذا الارتكاب بطبيعة الحال يحصل نتيجة الخطابات الشرعية، هو أن شهادة المرأتين تعادل شهادة ماذا؟ رجل واحد. وهذا متفق عليه بينهم، أن هذا ارتكاز على أن شهادة المرأتين تعادل شهادة الرجل الواحد. يؤيد هذا الارتكاز ما سيأتي في المسألة القادمة مثل اليوم، مسألة التقصير في باب الوصية، في باب الإرث، أنه عندما تشهد المرأة الواحدة في الوصية تثبت ربع الوصية. ربع الوصية، المرأتان تثبت ماذا؟ نصف الوصية. القابلة تشهد لاستحلال المولود، تثبت ماذا؟ يثبت له ربع الإرث. سلبية أيضا سيأتي أيضا كذلك. هذا التقصير أيضا قرينة واضحة على ماذا؟ على أن المرأة تحتب نصف ماذا؟ شهادتها، نصف شهادة ماذا؟ الرجل الواحد، وأن المرأتين تحسب شهادتهما كشهادة الرجل الواحد. هذا الارتكاز هو اللي يكون قرينة متصلة بهذا الكلام، بحيث يفهم من قبول شهادة النساء في العذراء يعني أن المقصود به شنو؟ ما يعادل شنو؟ شهادة رجلين، ما يعادل شهادة رجلين، وهذا معناه ماذا؟ أربع نسوة كما ذكرنا. نعم، حكي عن المفيد ولعله غير المفيد كفلار أيضا، حكي عنه قبول شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين في هذه الموارد، إذا لم يوجد إلا قبول شهادة امرأتين مستورتين في هذه الموارد ومنها العذراء، ومنها العذراء ومنها سائر الموارد المتقدمة، ما لا يجوز للنساء النظر إليه وأمثال هذه. ذكر بأنه تقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين، ثم ترقى أكثر كما حكي عنه أنه إذا لم يوجد إلا امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها في هذه الموارد، معناه أنه لا يشترط ماذا؟ شنو؟ شهادة أربع نساء، بل يكتفي بشهادة امرأتين بهذه القيود. بل إذا لم توجد امرأة إلا امرأة واحدة وكانت مأمونة أيضا تقبل شهادتها في هذه الموارد، فيكون مخالفا لما هو المعروف والمشهور من أن هذه الأمور لا تثبت بأقل من شهادة أربع نساء. العلامة في التحرير أيضا نقل عنه شيء مشابه لذلك، أيضا ظاهره الاكتفاء بشهادة امرأة واحدة في العذراء، اكتفاء بشهادة امرأة واحدة في العذراء. هذا الرأي المخالف المشهور قد يستدل له ببعض الروايات من قبيل من قبيل الحديث في الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث 24 اللي هي هو حديث يروي أبان عن عبد الله بن سنان أو عن عبد الله بن سليمان في بعض النسخ. قال سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ فقال لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذراء. هل يكون هذا هو دليل الجماعة عندما اكتفوا بشهادة امرأة واحدة؟ يعتبر أن الرواية ظاهرة في أن شهادة المرأة الواحدة لا تكفي في الوصية، وإنما يكتفى بها من هذا في العذراء والمنفوس. قال لا تجوز شهادتها، شهادة من؟ يعني شهادة المرأة التي فرضت في السؤال، لا تجوز إلا في المنفوس والعذراء. فكأنه يكتفى بشهادة المرأة الواحدة في ماذا؟ في العذراء. هذه الرواية بها مشكلة السند، باعتبار أنه كما قلنا أن الموجود في نقول هذه الرواية عن أبان عن عبد الله بن سليمان، وهو لم يثبت وثاقته بشكل واضح. بقطع النظر عن هذا الإشكال السندي، المشكلة في عدم قبول شهادة المرأة الواحدة في الوصية، وسيأتي المسألة اللي قرناها في الدرس السابق ويوم نبحث فيها أن شهادة المرأة الواحدة تقبل في ماذا؟ في الوصية، لكن بمقدار شنو؟ الربع. بمقدار الربع شنو؟ الوصية. فهذه أنت المشكلة، فلا بد من أن تحمل علما على أنها لا تقبل شهادة المرأة الواحدة في جميع الوصية. في جميع الوصية لا تكون مقبولة شهادة المرأة الواحدة، حتى يتفق ذلك مع ما سيأتي من قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصية. هذه أنت المشكلة. استدلال بالرواية مبني في الحقيقة على اعتراض أن قوله عليه السلام أو قول السائل في الرواية وليس عندها إلا امرأة، أن تكون امرأة محمولة على أنها نكرة، على أنها نكرة فتفيد ماذا؟ الوحدة. النكرة هي التي يفيد الوحدة، رجل يخمن ماذا؟ تنكير يخمن الوحدة. إلا امرأة إذا حملناها على أنها نكرة حينئذ يكون إثبات كان، كما يقول له امرأة واحدة شهدت بالوصية قال لا تقبل شهادتها، وهذا حملناها على شنو؟ تقبل في جميع الوصية، لكن نقول إلا لا تجوز شهادة إلا في المنفوس والعذراء، كانت تقبل شهادة المرأة الواحدة فيما لا في العذراء، فيكون دليلا لما في هذا القول المخالف المشهور واضح. وأما إذا حملنا الامرأة على الجن، على الجن وليس عندها إلا امرأة، يعني ليس عندها رجل وإنما عندها شنو؟ عندها امرأة، جنس المرأة، إذا حملناها على الجنس فإنه يكون فيها دلالة، فيكون فيها دلالة جنس المرأة لا تقبل شهادتها في ماذا؟ لا تقبل شهادتها، لا تقبل شهادتها في ماذا؟ في العذراء. هذا لا ينافي اشتراط الشنو؟ تعدد، واشتراط ان تكون يكون الشاهد عبارة عن اربع ماذا؟ اربع نساء، لانه لن نحملها على التنكير حتى تدل على الوحدة، ليس في هذه على الوحدة، وانما يراد به الجنس، فكأنه يقول هذه انه في حال يعني عند الشهادة عند الوصية لم يكن هناك رجل، وإنما كانت هناك شنو؟ كأنه يقول نساء، كان هناك امرأة يعني جنس المرأة في قبال جنس ماذا؟ جنس الرجل. بناء على هذا حينئذ لا يصح الاستدلال بالرواية. على ماذا؟ على كفاية المرأة الواحدة الشهادة لنا في العذر. فيحملناها على الجنس حينئذ لا يصح الاستدلال بالرواية. بعد هذا واحد شفة من الرواية أن النكرة أو الجنس على أسوأ التقادير أنه نكرة تدل على الوحدة، حينئذ هذا يكون منافي من الروايات السابقة التي ظاهرها اشتراط ماذا؟ أن تكون أربع نساء يشهدن بماذا؟ بالعذرة، وإلا لا تقبل الشهادة بالعذرة من المرأة الواحدة، وهو الموافق المشهور والمتفق عليه بين علمائنا على أن سند الرواية كما قلنا ليس واضحا كما ذكرنا. هذا مطلب. فقد يستدله أيضا بصحيحة الحلبي اللي هي الحديث الثاني في نفس الباب. صحيحة الحلبي صحيحة طويلة قرأناها أكثر من مرة. في بعض فقراتها يقول: وسألته عن شهادة القابلة الولادة، قال: تجيب شهادة واحدة، تجيب شهادة واحدة. هذه أيضا قد يستدلها لما ذهب إليه من أنه في كل هذه الموارد، مو فقط في العذرة، في العذرة في استغلال الصبي عندما يولد، المولود عندما يولد، هذا شيء لا يمكن للرجال ماذا يطلع عليه عادة لتقبل فيه شهادة النساء. ظاهر هذه الرواية هو قبول شهادة القابلة، تجيب شهادة الواحدة، تجيب شهادة الواحدة. سألته عن شهادة القابلة في الولادة، قال: تجيب شهادة الواحدة. فإذا شهدت القابلة الواحدة بأن هذا المولود استهل عند ولادته، كان حيا عند ولادته، خلاص يثبت لذلك ماذا؟ أنه كان حيا، ويترتب عليه الأثر، ويترتب عليه جميع شنو الميراث، يترتب عليه الميراث. هذا أيضا يمكن جعل شاهد ودليل على ماذا؟ على هذه الفتوى المخالفة المشهور، لكنه الفقهاء لم يرتضوا بذلك، وحمل الرواية على ماذا؟ على قبول شهادتها في الجملة، وقبول شهادتها لإثبات تمام الميراث، وإنما تقبل شهادتها في مقابل رفض شهادتها، فتقبل شهادتها في الجملة، بمعنى يعني تقبل شهادة شنو؟ في ربع الميراث، تقبل شهادتها في ربع الميراث، ولا يثبت تمام الميراث إلا بشهادة شنو؟ أربع نساء، إلا بهذا أربع قابلات مثلا. وأما القابل الواحدة فلا يثبت فيه إلا ربع الميراث، والرواية لا تنافي ذلك، لأن المقصود هو قبول شهادتك في مقابل رفض شهادتك وعدم قبولها بالمرة. لا يقول تقبل شهادة القابلة الواحدة، لكن تقبل ولو في ربع شنو؟ الميراث. فليس فيه دلالة على قبول شهادة القابلة الواحدة لإثبات تمام الميراث وإثبات الولادة على نحو يترتب عليه تمام الميراث. هذه أيضا رواية قد تذكر. وطبعا الشاهد على هذا الحمل مضافا إلى أن الرواية تتحمل هذا الحمل، الشاهد هو الرواية الآتية، صريح بالرواية الآتية بأنه إذا كانت المرأة قابلة واحدة لا يحدث بها إلا ربع الميراث، صريحة في هذا المعنى كما سيأتي. هذا بالنسبة إلى التنبيه الأول. التنبيه الثاني هي مسألة أن ان هذه الامور المذكوره العذراء الرضاع الشيء بعد الكرم ما لا يجيب الرجال والنظر اليه وعيوب النساء الباطنه كل هذه الامور قلنا بانه المشهور والصحيح هو اشتراك يعني قبول شهاده اربع نساء منفردات وتثبت هذه الامور بشهاده اربع نساء منفردات هذا قلنا فطرحنا مسألة من السيد الماتن ما طرحها وهو أنه هل هذا شرط في قبول الشهادة في هذا الباب بمعنى أن العذر وعيوب النساء الباطن لا تثبت بشهادة الرجال ولا تثبت بشهادة النساء منضمات إلى الرجال هل يعتبر فقط شهادة أربع نساء منفردات أو لا أن المسألة ليست هكذا وإنما يكتفى بشهادة أربع نساء وإن كان يجوز شهادة رجل وامرأتين أو شهادة ماذا رجلين أطرحناها في الدرس السابق وقلنا هذا يعتمد على أن نفهم من الأدلة أن الأدلة هي في مقام التخشير في مقام التسهيل على المكلفين باعتبار صعوبة إثبات هذه الأمور بما هو الأصل في باب الشهادة وهو شهادة الرجال فقفت عليهم تقفتي لماذا بشهادة أربع نساء بناء على هذا الفهم حينئذ يجوز التعدد كما تثبت بشهادة النساء تثبت أيضا بشهادة رجل وبشهادة رجل وماذا وامرأة من هذا من باب التخفيف أو لا نفهم لا أنه تعين هذا نفهم من الأدلة تعين هذا الشيء أنه هذا هو المعنى شهادة أربع نساء من فرجات هذا هو الذي تثبت به هذه الأمور ولا تثبت إذا انضم إليهن شنو إلى ذلك الرجل لا تثبت لا بشهادة الرجال ولا بشهادة النساء منضمات إلى ماذا منضمات إلى الرجل المسألة مطروحة في كلمات الفقهاء والفقهاء ذهبوا إلى الأول يعني إلى التعدي بمعنى أنه لا يتخصص الثبوت بخصوص شهادة النساء منفردات بل تثبت بشهادة الرجال أيضا وما يمكن أن يثبت في هذا المجال هو مسألة التمسك بالعمومات فقالنا مطلقات وعمومات تدل على قبول شهادة الرجل في كل شيء بين الأصل في الشهادة كما تقدم ومقتضى إطلاق أدلة اعتبار البينة وقبول البينة في جميع الموارد في جميع الموارد الروايات الواردة في باب العذر وأمثالها ليس لسانه لسان ماذا لسان الاشتراك وما لسان لسان الاكتفاء فإذا في كل الروايات أتجوز أتجوز الكلمة أن تجوز شهادة النساء في العذر أو لا مثلا كل الروايات وردت بعنوان ماذا الجواز وثبتت لشهادة النساء المنفردات جواز ثبتت الجواز أنه يجوز قبول شهادة النساء المنفردات لإثبات هذه الأمور هذا اللسان ما يفهم من الاشتراك ما يفهم من تعين ماذا أن تكون أن هذه الأمور لا تثبت إلا بشهادة النساء المنفردات وإنما يثمن الجواز والاكتفاء بذلك وهذا الاكتفاء بذلك لا ينافي التمسك بالعمومات الدالة على حجية البينة وحجية شهادة الرجل والامرأتين التمسك بهذه العمومات لإثبات جواز في محل الكلام نعم أو شيء آخر وهو أنه يحرم على الرجل النظر إلى هذه الأمور التي تكون الشهادة بها ملازمة للنظر العذرة الأيوب الباطنة مثلا وأمثال أولادنا من الوضع. لكن هذا شيء آخر غير مسألتنا. يمكن استراب ماذا؟ يمكن استراب أن يشهد الرجل ويطلع على ذلك باعتبار مثلا باعتبار الغفلة وعدم التعمد، أو باعتبار الضرورة طبيب ينظر إلى في حالات الضرورة يتمكن أن يشهد بماذا؟ بالعذرة أو بعدم العذرة. يمكن فرض الزوج مثلا يطلع على ذلك من الكتاب الحرام. مسألة حرمة النظر إلى هذا غير مسألة لي معناها. أنا لو افترضنا قصتين في باب الاضطرار من باب عدم التعمد، اطلع الرجل على ذلك العيب الخشي، اطلع على العذرة وعدم العذرة، هل تقبل شهادته أو لا؟ هذا محل كلامنا، أنه لا يجوز له النظر على مسألة أخرى. فلا يرى أن يكون ما ذهب إليه الفقهاء وإن كان ظهر منا في الدرس السابق خلاف هذا، لا يرى أن يكون ما ذهب إليه الفقهاء هو الصحيح، بمعنى أنه يجوز إثبات هذه الأمور بشهادة رجلين لو اتفق، لو حصل قصتان ولو من باب عدم التعمد من باب الضرورة من باب حتى مثل لو من بعد لا عمدا هو نظر وارتكب حرام ثم بعد ذلك تاب وصار عادلا واراد ماذا؟ ان يشهد. حتى في هذه الحاله ممكن فرض هذا. تنبيهان مرتبطان للدرس السابق. انتهى الكلام الى مساله الجد 105. في مسألة 105 قال يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له. هذا الفرع الأول في هذه المسألة، ربع الموصى به بشهادة المرأة الواحدة، ربع الموصى به للموصى له. هذه الرواية مضافة إلى أنه مما لا خلاف فيها، مما لا خلاف فيها بين الأصحاب، ولم ينقل الخلاف في الحقيقة عن أحد. تدل عليها نصوص كثيرة معتبرة. من جملة النصوص صحيحة ربعي وصحيحة محمد بن قيس الأولى وصحيحة محمد بن قيس الثانية. صحيحة ربعي موجودة في نفس الباب اللي نتحدث عنه، هي الحديث 15. الرواية روي الشيخ الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن حماد عن ربعي رواية معتبرة سندا، عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها. أهم بها إشارة إلى ما هو الكتاب اللي قلناه من أن المرأة تعادل ماذا؟ شهادة تعادل نفس شهادة ماذا؟ الرجل، وأن الأصل في الشهادة أن تكون شنو؟ لرجلين. بحساب شهادة يثبت ماذا؟ الربع، لأنه للرجل يثبت النفس، بحساب شهادة يثبت الربع. هاي رواية. الرواية الأخرى اللي هو الحديث 15 في الباب نفسه صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية. واضح أن المقصود بالمرأة هنا المرأة الواحدة، أجاز شهادتها في ماذا؟ في ربع الوصية. هذه الرواية. الرواية الأخرى هي أيضا صحيحة لمحمد بن قيس اللي هي الحديث 23 في الباب 22 من أبواب الوصايا. الباب الثاني والعشرون من أبواب الوقاية. بلهذا قال أبو جعفر قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريدة في دينها. هذه الرواية لعلها نفس الرواية السابقة. فإذا الروايات واضحة الدلالة صحيحة ومعتبرة سندا ولكن أن المسألة لا خلاف فيها. نعم في مقابل ذلك ذكر الفقهاء أنه توجد هناك بعض النصوص التي قد تكون مخالفة لما ذكر. من قبيل مثلا صحيحة عبد الرحمن اللي هي الحديث السادس في الباب 22 من أبواب الوصايا. من أبواب الوصايا الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن، والمراد بعبد الرحمن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ قال تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس. تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس. بلي هنا لا تجوز شهادتها شهادة قال تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس، وقال تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل. حتى الرواية شنو المنقول هنا؟ لا لا عبد الرحمن، لا أترك عين عبد الرحمن كما قرأ. صحيح عبد الرحمن تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس. منين؟ لا وقال تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل. هاي التكملة ما لا علاقة. هاي الرواية تجوز شهادة المرأة النساء في العذرة والمنفوس. فما قد يقال بأنه هذه الرواية بمقتضى أن السؤال وقع عن ماذا؟ عن الوصية، عن شهادة المرأة في الوصية. السؤال عن هذا أتجوز عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ مقصود بالوصية وصية تمليكية، هذا المقصود به تجوز شهادتها. قال تجوز شهادة النساء في العذرة والمهان شنو؟ لا تجوز شهادة، هذا معنى أنه لا تجوز شهادتها في الوصية. أنا اقتضى إطلاقها وأنها لا تجوز شهادتها مطلقة، لا تجوز شهادتها مطلقة، لا تجوز شهادتها مطلقة. فلو كانت واحدة كما هو لعله يمكن أن يفهم من الرواية أنه امرأة واحدة، فذكرنا شهادتها في ماذا؟ في الوصية. حتى لإثبات شنو؟ بلياج ربع الوصية. مقصد إطلاق هذه الرواية هو عدم قبول شهادة المرأة في ماذا؟ في الوصية، لأنه عدل سأل عن شهادة المرأة في الوصية، قال لا النساء لا تقوى شهادتهن إلا في ماذا؟ في العذرة والنفوس. هذا الاستدلال والرواية على عدم قبول شهادة المرأة الواحدة في ماذا؟ في ربع الوصية. هذه الرواية في الحقيقة ما الشك المانع من الأخذ الروايات السابقة، لأنه غاية ما فيها الإطلاق، غاية ما فيها شنو؟ الإطلاق. ان هذا الاطلاق هي تدل على ماذا؟ على عدم قبول شهادة المرأة الواحدة لإثبات ماذا؟ ربع الوصية بالاطلاق. فحين اذا نقيد هذا الاطلاق بالروايات السابقة الصريحة الدالة على ماذا؟ على قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع ماذا؟ في ربع الوصية في شهر التصحية عبد التصحية الصحيحة السابقة وغيرها. هذا الإطلاق ما تقبل شهادة المرأة الواحدة في الوصية، نقول لا نقيدها تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصية، تقييد هذا. وعبارة أخرى نحملها على عدم قبول شهادة المرأة الواحدة في الوصية في الجملة أو لإثبات تمام الشنة تمام الوصية، لإثبات تمام الوصية تقبل. فالتقييد معناه أخرجنا من الإطلاق إثبات ربع الوصية بشهادة المرأة الواحدة، خرجنا من الإطلاق فيبقى عدم الجواب لإثبات تمام الوصية باقي على حالها. هذا صحيح ولا ينافي ماذا؟ ثبوت ربع الوصية بشهادة المرأة واحدة. الرواية الأخرى التي ذكرت في المقام منافية أو قد يفهمها المنافاة ما تقدم هي رواية إبراهيم بن محمد الهمداني اللي هي الحديث الثاني في أبواب هاي الأبواب، أو الحديث 34 من باب 24 من أبواب الشهادات، أو الحديث الثاني من كتاب الوصايا من باب 22. الرواية هذه يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني. قال كتب أحمد بن هلال، أحمد بن هلال يعني أحمد بن هلال العبرتائي، هذا الرجل المعروف المذموم البلعوم، إلى أبي الحسن عليه السلام: امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها، هي الوحيدة، وفي الورثة من يصدقها ومنهم من يتهمها، فكتب لا تقبل شهادتها إلا أن يكون رجل وامرأتان، فما تقبل شهادتها إلا أن يكون رجل وامرأتان، فليس بواجب أن تنسب شهادتها وميد في شهادتها. ثنائي عن عدم قبول ماذا؟ عدم قبول شهادتها. هذه الرواية الثانية. هاي الرواية من حيث السند الظاهر تامة سندا، لأنه ليس فيها من يقدش فيه إلا إبراهيم بن محمد الهمداني، فالسيد الناصر رد الرواية به لإبراهيم بن محمد الهمداني. فأما أحمد بن هلال ما له علاقة، أحمد بن هلال هو كتب كتاب للإمام الهمداني، لا حدثنا هو شايف الكتاب وشايف خط الإمام، لا حدثنا لماذا؟ بجواب الإمام عليه السلام. كون الكاتب أحمد بن هلال أنا من أضرب، ومن المظنون قويا أن كتابته كانت قبل ماذا؟ قبل الحراسة، وقبل ماذا؟ وقبل صدور اللعن في حقه والقضايا المعروفة المشهورة عنه، قبل ذلك كتب الإمام عليه السلام. وهذا الهمداني ينقل هذا الكتاب عن حسن فتقبل شهادته فيها، لكن نفس الهمداني ما ثاب التوثيق، يعني لم ينص على ماذا؟ على وثاقته، لكن الظاهر والله العالم انه محل اعتماد، وذلك لما ذكرناه في محله من انه هذا الرجل هو من وكلاء الناحية المقدسة في قم على ما القطر في قم أو الرأي في مكان من هذا القبيل، هو من وكلاء الناحية، وكان من وكلاء ممكن وكلاء الناحية من وكلاء الإمام عليه السلام، وكلاء الإمام عليه السلام، وأن هذا العبيد وكان لا تثق به وهو وأبوه وجده أبا عائليا هم ماذا توارث الوكالة أبا عن جد وهو أم أيضا من الوكلاء ونحن في رأينا أن الوكيل للإمام عليه السلام في منطقة يلازم ماذا الاعتماد عليه يلازم الاعتماد عليه يلازم الوثاقة ويكفي هذا لإثبات ماذا وثاقته من كان في مثل لا يرضى بذلك يقول أن الوكالة وحدها ليس فيها دلالة على ماذا على التوقيع لكن الوكالة لكن الوكالة في منطقة عن الإمام اللي تستلزم كثير من الأمور ومنها القضايا المالية وقضايا أخرى أهم من القضايا المالية وهي قضية تبليغ المؤمنين والشيعة بماذا بأوامر الإمام بالأحكام الشرعية عادة تصل إليهم من خلال الوكلاء أوامر الإمام سواء الشرعية الأحكام الشرعية أو أوامر ترتبط بالأمور الأخرى مثل هذه المهمات الأمور المهمة من البعيد جدا أن يوضع الشخص وكيلا من دون أن يكون بالغا حدا وفاق الله الرواية معتبرة سندا شهيد الوقت انتهى وصلى الله على محمد وعلى آله.